بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كلمة افتتاحية مع الأمير أحمد بن بندر السديري، ثم نبدأ هذا اللقاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة أرحب بضيفنا الدكتور إبراهيم العريفي وفضيلة الشيخ القاضي الشيخ عبد المحسن الزكري وجميع الضيوف الكرام، وأرفع التعازي في فقيد الأمة الإسلامية الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، أرفع التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز وفقهم الله، وإلى جميع الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم والأمة العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل الذي كان له دور كبير في نصرة العقيدة الإسلامية وفي خدمة العلم الشرعي وفي استتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد الأمين المبارك، وكان له الأثر الطيب في استتباب الأمن والرخاء ونصرة السنة النبوية في هذا البلد المبارك، وكان له مزايا رحمه الله كلكم يعرفها وهو غني عن التعريف. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وإياكم وجميع المسلمين الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبدأ لقاءنا لهذه الليلة مع الدكتور إبراهيم بن عبد الله العريفي الخبير والمتخصص في عسل النحل، وزيادة على ذلك في منتجات هذا العسل، وقد رأيتم بعضا من خبرته في الكتاب الذي وزع عليكم وهو يتعلق بعسل النحل. كذلك الدكتور إبراهيم هو مدير مختبر جودة العسل، وهذا المختبر له فترة زمنية طويلة، ومن خلال هذا المختبر يقوم بفحص العسل وبيان سلامته من مضرته إن كان فيه مضرة. كذلك هو رئيس تحرير مجلة الطب البديل، وهذه المجلة تعني بالطب البديل للطب المعروف. أيضا رسالة الدكتوراه حول التغذية أيضا، فكل هذه كانت سببا في أن يكون خبيرا في هذا المجال ومتخصصا فيه. فله بحوث وله كما ذكرنا كتاب وله مشاركات إعلامية حول هذا المجال، سواء في قناة الأولى أو في غيرها من القنوات. أترك الآن الحديث ليحدثنا عن عسل النحل كما هو معلن أمامكم، والحديث عن ما كان جيدا وما كان غير جيد، والخواص العلاجية لعسل النحل. أترك له المجال، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم، كما الترحيب أيضا بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع ثلاثية الأمير أحمد السديري، وكذلك عبر موقع الألوكة. نرحب بهم جميعا. بين يديكم أوراق، من لديه سؤال أو يطلب مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة، فليتفضل الدكتور إبراهيم مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر الأمير أحمد على إتاحة هذه الفرصة واللقاء بهذه الوجوه الطيبة، ونتمنى إن شاء الله أن ينفع بهذا اللقاء ونعزي أنفسنا جميعا والأمة الإسلامية والعربية بفقيدنا الغالي سمو الأمير نايف رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، على ما قدم للإسلام والمسلمين وأمن الحج والإغاثة وأمن هذه البلاد والعباد، فجزاه الله عنا كل خير ورحمه الله. في البداية عسل النحل طبعا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والعسل معروف أنه غذاء ودواء، وذكره الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسورة باسم النحل، فالشراب المختلف ألوانه ليس فقط للعسل من وجهة نظري، وإنما العسل والشمع والعكبر وغذاء الملكي وسم النحل وحبوب اللقاح، كلها ستة منتجات تخرج من النحل، وهذه تتشكل وسائل ثم تتشكل وتتلون وكلها علاجية. فعسل النحل بألوانه المختلفة والمنتجات الأخرى بألوانها المختلفة كلها علاجية بإذن الله. فالعسل ذكره الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى هذه النحلة أو الحشرة الذليلة التي ألهمها الله أن تتنقل بين هذه الزهور وتجمع من الرحيق وتنضجه وتصنعه، تضيف عليها انزيمات حتى يصبح عسل شفاء بإذن الله. الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الكريمة شفاء ولم يذكر دواء. الدواء قد يعالج وقد لا يعالج، ولكن الشفاء كلمة قاطعة، الشفاء، ولكن ليست لكل الأمراض، الأمراض كثيرة وهي كلمة مطلقة، ففي أمراض تحتاج إلى سبب آخر، وفي أمراض نعم العسل يشفيها بإذن الله تعالى. وذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: صدق الله وكذب بطن أخيك، قال: أسقه عسلا ثلاث مرات، فكان يشتكي من التسمم الغذائي، والتسمم الغذائي أكرمكم الله إسهال. فالعسل بطبعه مطهر للأمعاء، فمع استخدامه كشراب مع الماء طهر الأمعاء ثم تماسك. والعسل هو المادة الوحيدة التي تعالج الإمساك والإسهال في آن واحد. عسل النحل طبعا، ممكن السلايد اللي بعده، عسل النحل يحتوي، هو المادة الغذائية الوحيدة التي تحتوي على 181 مركب ما بين سكريات وأحماض عضوية وفيتامينات ومعادن وأحماض أمينية متعددة وأنزيمات وإلى آخره، ولا تستطيع أن تحصرها حتى فيه نسبة من التركيب العسل 3% غير معروفة، ما يعرفون ما هي، وهي ما يعرف بالإنهيبين فاليو أو المثبط، اللي هو المعروف أنه العسل بطبعه فيه الشفاء، والشفاء يتأتى من عدة أشياء: أولا من تركيز السكريات العالي لأنه يسوي بلزمة للخلايا الميكروبية فتموت، ومن الأنزيمات اللي موجودة فيه، ومن الـ H2O2 هيدروجين بيروكسايد، وهذا ينتج من تأكسد سكر الفركتوز، في من تأكسد طبعا تحويل سكر الجلوكوز إلى جلوكونيك أسيد و H2O2، وهذا يتأتى من جلوكوز أكسيديز إنزيمز، إنزيم في العسل يحول السكر هذا الجلوكوز إلى H2O2، و H2O2 معروف أنه يعقم الجروح في العمليات. فالعسل بتركيبته طبعا ذكر في القرآن والسنة وفي الحضارات القديمة، معروف العسل من في الجاهلية وقبل ذلك، وكثير من الفراعنة وغيرهم من الحضارات وجد أنه فيه مقابر الفرعونية جنين محفوظ بالعسل ولا زال محتفظ بخواصه، وجرة من العسل مدفونة مع أحد الفراعنة، مما يدلل على أن العسل قديم جدا ويستخدم كافة منتجاته. طبعا في روسيا مثلا على سبيل المثال مستشفيات للعسل، مستشفيات تقدم علاج بالعسل على شكل عيادات، ونحن أولى من روسيا الحقيقة إلى أن نستفيد من جميع منتجات النحل وليس العسل. فالعسل والبروبلس والغذاء الملكي وحبوب اللقاح والشمع ولسع النحل كلها صيدلية متكاملة، وتحتاج منا إلى بس التبني حتى إلى أن الإنسان يستفيد من هذه الخيرات. بعده السلايد اللي بعده، طبعا في تركيبة العسل، لو ننظر إلى العسل يتكون من سكر جلوكوز 35%، فركتوز حوالي 40%، الرطوبة حوالي 18%، إضافة إلى أنه فيه طبعا نسب مئوية للأحماض، لمثلا البروتين حوالي 0.5% إلى آخره، فمجموعه 100%، ويختلف من نوع إلى نوع. فيه طبعا نفرق ما بين العسل الخام والعسل اللي هو في الأسواق، والتركيب هذا طبعا العام، ولكن لو تجي تفصل فيه بريطانية اسمها إيفا كرين عام 1979 ألفت كتاب كبير حوالي 500 صفحة بالإنجليزي كان عن العسل، وهي أثبتت إلى أن العسل يحتوي على 181 مركب، توفيت عن عمر حوالي 90 سنة كله في بحوث العسل. دراساتي كانت عن العسل النحل، الماجستير عن خواص عسل النحل وتأثير المعاملات الحرارية على بعض هذه الخواص عسل النحل في المملكة. درسنا أنواع من كثيرة وسوينا لها تحاليل كيمو طبيعية وبيولوجية، وشفنا تأثير الميكروويف والحرارة على خواص العسل. الدكتوراه كانت الحقيقة عن منتجات النحل كلها وأثرها على مرضى السكري، ووجدنا إيجابيات الحقيقة جميع منتجات النحل لها تأثير على مريض السكري. اللي بعده سلايدز اللي بعده. تركيب العسل درس كثير من العالم وباحثين كثير، والدول الخليجية والعربية بالذات الإسلامية مستهدف الغش فيه، لأنه موضوعنا كان عن الغش، لأنه العسل غالي، وهذه السعر الغالي هو اللي خلى الإنسان يدعي المصدر الكاذب، يخلطه بالجلوكوز، يسوي فيه مثلا يؤلف جلوكوز تجاري ويبيعه على أنه عسل، يغذي النحل على عسل أو على سكر أو جلوكوز أو سكر سكروز أو مشروبات غازية. هذه كلها حقيقة هي اللي خلت المستهلك في حيرة من أمره، وخلت المستهلك يفقد الثقة في العسل. فالغش موجود في جميع الأشياء. اللي بعده هذا اللي هو العسل وغذاء ملكات وبروبلس العكبر، يوجد منه أشكال تنتجه النحلة على شكل قطع صغيرة شمعية تجمعه من براعم الأشجار، وتضيف عليها انزيمات حماية للخلية من المطهر من الفيروسات وغيره، وتسكر به الثقوب، ولما يدخل مثلا حشرة غريبة أو كائن حي زي الجرذان وتكرامة أو السحالي تلدغه ويموت وتغلفه بالبروبلس كأنه محنط ولا يتعفن. وغذاء الملكي معروف لأنه منشط وفيه يعني زي ما يقولوا هرمونات وفيه فيتامينات وعلاجي. اللي بعده هذا برضو أشكال من البروبلس والعسل. اللي بعده طبعا دائما مقولة في العسل إلى أنه ينقطع أو لا ينقطع، وكثيرا من الناس دائما يختبر الغش العسل بأنه هل ينقطع ولا لا، هل يضع نقطة على الرمل، هل يتكور أو لا، كلها اجتهادات لا تعتمد على أساس علمي. وأنا أضرب لك مثال، لما تضع نقطة على الرمل إذا العسل خفيف ورطوبته عالية فرش واختلط مع الرمل، إذا العسل متماسك ولزوجته عالية تكور ولا يختلط في الرمل، إذا حدد الرطوبة أقدر أرج البرطمان وأخلص من هذا رمي العسل في الرمل. إضافة إلى أنه الانقطاع وما الانقطاع، في أنواع من العسل زي الزبدة زي الفازلين، كيف أنك تختبره أنه ينقطع أو لا، ومن أفضل أنواع العسل. إذا هي اجتهادات لا تعتمد على أساس علمي، ولكن التحاليل المخبرية هي اللي تثبت العسل جودته من عدمه. واللي بعده سلايدز اللي بعده، فنجي للغش الآن نركز عليه كثير، وإلا الخواص هنا الشمع مثلا على سبيل المثال في خلايا سداسية ختمت، في خلايا سداسية صغيرة لم تختم، فلما النحال مثلا يخلط الحابل بالنابل ويصير نص الخلية هذا أو البرواز مثلا ما نضج، يصير فيه رحيق، الرحيق عالي سكروزه، ويخلطه مع هذا يطلع العسل سكروزه عالي. لما يكون كله خاتم فبإذن الله إذا كان ليست تغذية صناعية على السكر يصير من الرحيق، إذن يكون عسل طبيعي. في من النحالين الأمناء اللي ينتظر حتى ينضج العسل، وإذا نضج قص المتبلور اللي خاتم لوحده، وقص الخلايا اللي فيها رحيق لم ينضج لوحدها، وفرز ذا عن ذا وقدمه للمستهلك بحيث أنه أمانة أنه يعني جيد، وإذا كان في الشتاء ويغذي على سكر يمتنع عن هذا البيع ويقول لك والله تراه مغذى على سكر. لكن وين الأمانة؟ اللي دخل الغش العسل دخل إلى التقنية، إلى أنه يحط سكر سكروز سكر الشاي ومعه محلول ماء ويضيف عليه الليمون شوي حتى يحلل السكروز إلى جلوكوز فركتوز، فإذا حلل في المختبرات لا يبين أنه سكر سكروز ويكون جلوكوز وفركتوز شبه متساوية، ولكن يتضح لنا من خلال حبوب اللقاح ومن خلال الأشياء الأخرى. اللي بعده طبعا طرق تحليل العسل واستعمال العسل فيه فحوص حسية فمثل اللون والطعم والرائحة، وفي فحوص كيميائية مثل السكر السكروز والجلوكوز والفركتوز، نسبة الحموضة في الـ HMF انزيم الدايستيز، المواد الصلبة الغير ذائبة، إضافة إلى المصدر الزهري، إضافة إلى الخمائر والفطريات، كل هذه مع بعض تشكل حزمة من مؤشرات الجودة اللي تحدد لك العسل صالح لاستهلاك الآدمي أم لا، مطابق للمواصفات القياسية السعودية أم لا، درجة جودته. وبالتحاليل الكيميائية طبعا أنت لا تستطيع أن تقف عند حد، لأنه في بحوث كثيرة برضو على الميكروبات ومدى مقدرته على تثبيت الميكروبات، بس هذه ما هي في المواصفات القياسية، هذه في حالة البحوث. اللي بعده طول العمر. طبعا طرق الغش في العسل، العسل لما أنه يكون غير ناضج خفيف نعرف أن رطوبته عالية، رطوبته عالية إذن هينمو فيه فطريات نخاف منه. إذا مثلا والله فرضا لقينا أنه العسل فيه شيء غريب نبعد عنه، فأنا لما يكون مستهلك في الجنوب ولا برا المملكة ويبغى يشتري عسل كيف يتصرف كمستهلك؟ هذا شيء مباشر لكم، فصعب ما عنده مختبرات وبيبغى يشتري العسل، على الأقل الشيء اللي هو يقدر عليه إلى أنه يشوف العسل أولا ليس خفيف، إذا هو خفيف يبعد عنه خلاص، لا عاد يسأله ولا يأخذ منه ولا يعطي. إذا العسل وجد أنه متماسك يشاهد لا يكون فيه طبقة رغاوي أو فوران أو زي الرغوة الصابون فوق، يبعد عنه تماما. ليش؟ لأنه يكون نمت فيه الخمائر والفطريات وأنتجت يعني فقاعات هواء وأصبح العسل ملوث فيبعد عنه، وهذا نتيجة أما ارتفاع الرطوبة أو أنه ملوث من نتيجة التعبئة الغير صحية، ملوث من الأيدي، ملوث من أي شيء ثاني. طبعا الكشف اللي هو العسل وشلون يغش بنجيله الآن، لكن أنت لما يكون أنت كمستهلك تشوف العسل لا يكون خفيف، تشوف لا يكون في طبقة رغاوي، تشوف لا يكون في طعم غريب، لا يكون في حشرات، لا يكون في شوائب غريبة، بعده تلجأ بعد الله إلى المختبرات. لا رجع هذه قبل، لأن بنلجأ إلى نشوف، أيوة خلها شوي، يلجأ إلى التحاليل المخبرية إذا استطاع. طبعا لما يكون في برا في أماكن معينة في طرق ولا في أبها ولا في أي مكان لا يحاول إلى أنه يشتري العسل الغالي، على الأقل إذا انغش ألا انغش مير ما انغش في الفلوس وفي العسل، ينغش مثلا في الوعد، لأنه يجينا كثير من المصطافين نحلل العسل، وإذا حللنا العسل قال جايبه قدر فيه شمعه وعسله نلقى فيه الصنوبر، نلقى سنديان، كيف جاء المصدر الزهري صنوبر سنديان من أبها؟ هذا من روسيا ومن أماكن ثانية، لكن يجلبون العسل ويبيعونه على أنه من الجنوب، ويخدع المصطاف السعودي والخليجي بمبالغ طائلة، وأكبر دولة مستوردة للعسل اليمن، تستورد العسل وتصدر علينا، تصدر من دول عديدة، ويجيك العسل الكشميري على أنه حضرمي، على أنه من الجنوب، أحيانا يبيعونه على أنه كذا وكذا، لكن هذا طبعا إذا أنه العسل الكشميري لا نقدح فيه جيد، إذا هو طبيعي فهو ممتاز، ولو أن سعره الآن بالجملة 70 ولا 75 ولا 100، لكن أنه أهم شيء أنه صالح لاستهلاك الآدمي، لأنه يجينا أنواع من العسل عرضت لحرارة الـ HMF فيه ما يتعدى المفروض 80، نجده 3000 2000، هذه مادة مسرطنة في العسل، وهذا نتيجة تأكسد سكر الفركتوز في وجود حمض وحرارة، هذه تجي من تسخين العسل أو إضافة جلوكوز مسخن. الجلوكوز في إحدى الشركات تنتج حوالي 300 طن من العسل من الجلوكوز التجاري، يباع في جدة ويشترى ويخلط بالعسل للأسف، ويغذى به النحل، ويغذى بالمشروبات الغازية، ويغذى بالآن النشا، وقصب السكر، السكر المحول، التمر، كل أنواع اللي الآن موجودة كسكريات يحطونها للنحل. طبعا الجزيرة العربية هنا في المملكة حقيقة فقيرة في الغطاء النباتي، واحيانا يتجاذبه طبعا على حسب المطر الله ينزل الغيط، فتلقى احيانا الجنوب وجيزان تخضر، النجد لما يكون فيها مثلا والله مطر الوسمي يكون فيه نجد، افضل انواع العسل موجود في الصمان، افضل انواع العسل لما يوضع مناحل وفي عشب وفي سدر وفي كذا، هذا من افضل الانواع، لانه بساط مليان من الزهور البريه فتتنقل النحل وتجمع لك عسل راقي جدا، عسل عشب. فلما يكون ما فيه زهور احيانا بعض العماله او ذا يضعون السكر ويضعون الاشياء الاخرى، وهذا من الغش، من غشنا فليس منا، وهذا مؤتمن الانسان عليها، لانه العسل للعلاج. اللي بعده طبعا هذه لقطه في جيزان كنت في دراسه تبع الفاو، فملفينا على قرى جيزان كلهم أغلبهم يمني مجهولين أو كذا يشتغلون كعمالة. هذه أكياس السكر موجودة في تحت المشمع هذا أو الطربال، فهم يغذون، ما فيه رحيق، يقول لك والله ما فيه، شوف السلم ميت، فمشكلة. هذا طبعا يسألني كثير دائما عن عسل لانجنيزة، عسل كذا، عسل كذا في الأسواق. هو عسل طبيعي، طبيعي من النحل، وعبئ في مصانع ومن شركات ذات موثوقية ومر على جهات رقابية جيدة اللي هو هيئة الغذاء والدواء وأول قبل وزارة التجارة، وعسل من النحل عبئ في مصانع، عرض لفلترة وحرارة، الفلترة والحرارة تقلل بعض الخواص العلاجية، لكنه عسل طبيعي. بعض الناس يعتقد أن هذا العسل أنه صناعي، هذا مو صحيح، عسل طبيعي. ولانجنيزة هذه طبعا على سبيل المثال، أنا ما أمدح في لانجنيزة، كل أنواع العسل سواء من نيوزلندا ولا من استراليا ولا من الشفا ولا غيره كلها إن شاء الله طبيعية. لانجنيزة كلمة تعني بالإنجليزي لونج نويز، الأنف الطويل، وبالألماني لانجنيزة محور، عائلة لها 250 سنة في العسل، ويستوردون من دول العالم ويعبون ويصدرون علينا، يستوردون من استراليا ومن أمريكا اللاتينية ومن أفريقيا ومن ويعبون، وطبعا محتفظ بخواصه. لكن فيه العسل مثل ما قلنا فيه 181 عنصر وخاصية قد يفقد بعض الأشياء، فلذلك العسل اللي للعلاج يكون خام أو يكون بشمعه، فهذا من أفضل الأشياء. لما يكون العسل بشمعه فهذا طيب كعلاج لأنه ممتاز للجيوب الأنفية وجيد للمضغ، لكن لما يكون العسل النحل محطوط في أماكن ترشب مبيدات فابعد عن العسل بالشمع، لأنه العسل طبعا عشان القطبية يذوب، المبيدات تذوب في الشمع أكثر من العسل عشان القطبية، فيصبح لما تتخلص من الشمع تتخلص من 95% من المبيدات. فدائما إذا كان عسل مزارع فرضا بالمملكة ولا غير المملكة، تحاول أنك ما تأكل العسل بشمعه، يكون مفروز. اللي بعده، أحيانا على فكرة يعبى هذا، نوعيات العسل تعبى في قوارير أخرى وتباع على أنها عسل منتج من الجنوب أو منتج من حضرموت، ووجدت قوارير كثيرة في السودة في أبها مرمية. السكر طبعا على سبيل المثال، سكر السكروز يغذى به النحل ويحل، وجاني واحد من باكستان كان تاجر عسل، فتناقشت أنا وياه، قال والله هو في وديان عندنا في باكستان، الكشمير ما فيها عسل أصلا، كلها دعاية لكن كلها من باكستان، فيقول أنه يغذون، أنا أشوف ناس تغذي. قلت السكر عندكم غالي، قال العسل عليكم أغلى، فإحنا نعبي صحيح يعبون، بس أنه يجي العسل. ووجد الحقيقة في الرياض قبل، أذكر قبل 15 سنة، أنا منشئين المختبر من 20 سنة، لكن كان فيه عمالة من دولة عربية يشترون ديانات من السكر، فشك فيهم البائع السوبر ماركت لأنهم يصنعون خمور، فبلغ هيئة الأمر بالمعروف وتابعوهم، وجدوهم في بيت قديم في الرياض، بيت طين، يحلون السكر في قدور كبار ويركزونه لين يصير لونه عسل، ويضيفون عليه نكهات، ويضيفون عليه مدريان، ويضيف عليه، ويعبونه في قوارير، يبيعون العلبة ب 150، اعترفوا بس اللي باعوا ب 400,000 ريال، وإحنا حبيبين نشتري أي شيء. اللي بعده، طبعا التبلور في العسل صفة من صفات العسل، لما يجون الواحد يلقى العسل متبلور يخاف منه، يقول لك والله هذا يمكن جامد، جمد، التجمد للماء، ودائما يختبرون العسل يضعونه أحيانا في الثلاجة في الفريزر، وهذا غلط لأنه يكسر الأنزيمات، فالمفترض أنك تحطه على الأقل، لا تحط الجيك كله تخربه، تحط لك مثلا في فنجال شوي ولا كذا حتى لا يتلف العسل كله. وبعدين معروف إلى أن العسل سكر الفركتوز في وجود الحرارة اللي أقل من 12 درجة مئوية يتحول من السائلة، من الحالة السائلة إلى الحالة المتبلورة، فيبدأ يتشكل ويتبلور ويصير زي الزبدة، وهذا من أفضل أنواع العسل، ويفك بالماء، لما تضعه في ماء مثلا دافي شوي وتحركه يرجع على طبيعته، بس الأفضل يوكل كما هو. الصورة اللي بعده، يوكل كما هو ولا تغير في شيء، هذا التبلور العسل، وهو لا ينخاف منه. لكن العالم اليوم فيها أنواع من العسل المجرى، عسل قوقازي من جبال قوقاز، أحيانا من أفغانستان، في أنواع من الجبال الباردة ومن الزهور الصيفية، هذا هو ينتج نوع من أنواع العسل ومتبلور، بعضها متبلور من الأول. طبعا نجي إحنا لما نوقف عندها الصورة شوي، العسل عشان يكون صالح للاستهلاك وعلاجي يمر بسلسلة من النقاط الحرجة زي الأيزو والهاسو. فلما تضع المناحل أنت في مثلا أماكن في جبال، من يوم تضع الأماكن النحل إلى أن يصل للمستهلك يمر بسلسلة، هذه السلسلة إذا فيها خلل يصبح العسل فيه مشكلة، يا أما غير صالح وإما أنه فيه ضرر أو أنه مغشوش. فكيف؟ أولا يختار المنطقة اللي ما فيها تلوث. معروف أن النحل من أفضل الأشياء اللي تقيس بها التلوث في المدن النحل. لما تضعه في منطقة تنشر النحل وبعد 6 شهور أو 3 شهور تجمع النحل وتجمع العسل والبروبلس والصمغ وإلى آخره وتحللها في المختبرات، تعرف هذه المنطقة فيها تلوث بالرصاص بالزئبق بالزرنيخ بالمبيدات بالأمطار الحمضية أم لا. فمعروف إلى أنك أنت لما تضع مناحل للإسلاك تبعدها عن المدن، تبعدها عن الطرق السريعة، تبعدها عن الملوثات والمصانع، هذه واحدة. ثانيا فيه رحيق وزهور، ما فيه رش مبيدات، تترك العسل حتى ينضج البراويز تنضج ثم تفرز، ما تجي تفرز مثلا بالشمس ولا تفرز بالحرارة، تفرز بطريقة فراز، والفراز أحيانا يخفق مع الهواء وبرضه مو طيب، ولكن الجوينتي مع شمع مع شاش هذا من أفضل الأشياء في الحاجات الغير تجارية، لكن في الحاجات التجارية لابد من الفرازات حقيقة. ثم يجي للتعبية، أنك تعبي بطريقة غير تسخين، التسخين إلى 40 درجة إلى 60 ما يؤثر على العسل، وجدنا أنه بعد 60-70 درجة يبدأ يفقد الأنزيمات قدرتها ونشاطها، عند 100 درجة مئوية لم نجد ولا أنزيم والHMF ارتفع. ثانيا التعبية تكون في ظروف صحية سليمة لا يوجد فيها مثلا تلوث ميكروبي ولا غيره، العبوات تكون ستانلس ستيل إذا كان بالشمع أو زجاج، هذا أفضل شيء للعسل الزجاج لا يتفاعل، وبعده يجي البلاستيك درجة غذائية. لكن للأسف في أنواع من العبوات نجيها في السلايد اللي بعده، هنا عبوات كثيرة. العبوات الآن تجد أنه فيه معدن، مثلا الحديد هذا اللي على اليمين تحت هذا من العسل الحضرمي كان يوضع فيها، ولا زال للأسف فيه لحام رصاص، واللحام الرصاص هذا يتفاعل مع العسل، والألمنيوم يتفاعل مع العسل، واللي على اليسار حق الشمع هذا اللي هو فيه العسل اللي يوضع فيه السمن برضو يتفاعل مع العسل ويفرز أكسيد الحديديك، القدور هذه الألمنيوم تفرز برضو تتفاعل معها العسل وتفرز برضو تتفاعل ويحصل هجرة من المركبات المعدن إلى العسل. البلاستيك لما يكون درجة غير غذائية برضو مشكلة، لما يكون فيه البلاستيك ويوضع في حرارة مشكلة كبيرة، فلا بد أن العبوة برضو تكون سليمة. اللي بعده لا ما يفضل الستانلس ستيل، شوف هنا الصورة لو تجد أنه تحت الصورة اللي تحت فيها علب للعسل بالشمع ستانلس ستيل وغطاها زجاج أو من المعدن، لكن اللي فوق التناك والأشياء هذه كلها مؤثرة للعسل وتتفاعل معه. إذن هذه سلسلة من أحد السلاسل أو النقطة الحرجة للعسل اللي يمر فيها من وضعه إلى أن يصل للمستهلك، لابد أن يمر بعبوات سليمة ذات درجة غذائية ويوضع برضو في تخزين جيد. تخزين العسل لا يحتاج إلى ثلاجة ولكن يحتاج إلى مكيف، المكيف 25 درجة 20 درجة كويس. إذا كنت أنت بتسك البيت وبتسافر برا وما عندك مكيفات ضعه في الثلاجة، حتى لو تبلور وجمد على قولة العامة ما في مشكلة، بس أنك أغلقه زين وحط عليه شطرطون، لأنه العسل شره لأنه فيه السكريات فيه عالية، فلو في الثلاجة فيه مواد غذائية أو ما يمتص العسل وتجي تلقاه أصلا فيه روائح من المواد الغذائية أو فيه رطوبة زيادة وتلقاه خربان، فلذلك تغلقه زين حتى لا الثلاجة تسحب منه أو تعطيه. اللي بعده طبعا هذه صور الخلايا السداسية اللي أن النحل سبحان الله الله سخره، وأنه فيه سرب مستكشف، والسرب المستكشف للرحيق يكشف المنطقة ويرجع ويبلغ بقية النحل برقصات، الرقصات هذه تدل على كمية الرحيق والاتجاه والبعد وإلى آخره. بعده يطلع نحل يشوف ثم يبدأ الجمع، ففي نحل يجمع ويضع وفي نحل يأخذ ثاني مرة ويرجعه، يعني هو يخرج من بطونها صحيح، ولكن مثل ما قلنا إلى أنه السم يخرج من إبرة في مؤخرة النحلة إبرة، هذا برضو يخرج من النحل. الغذاء الملكي فيه غدد، البروبلس يجمع حبوب اللقاح في الأرجل، العسل يجمع من 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 الرحيق ويفرز عليه إنزيمات من الغدد الهايبو فارالنجيلية البلعومية ويرجع ثاني مرة وليس إخراج، يعني يأخذ ويرجع يأخذ ويرجع ويرفرف بالأجنحة حتى تنخفض الرطوبة. طبعا فيه عالم هولندي اختبر العسل، اختبر في النحل يعني شيء ظريف، فوضع على أماكن متحركة زي التريلات وضع زهور، وضع من على بعد 500 متر، فطلع وضع مناحل وطلع السرب المستكشف وكشف المنطقة، هم رجع وسوى رقصات، والرقصات هذه تدل على المكان بالزبط. أثناء الرقصات ذي أبعد وحرك على بعد 500 متر أخرى، جنحل مع بعض مع السرب المستكشف، جعل وين؟ على المنطقة اللي فيها التريلات، وقام يدور ما لقى شيء. نعم جي بي إس، فما لقى شيء. طبعا هاجم النحل المستكشف أنه كذب، وهو لم يكذب، اللي كذب العالم الهولندي حقيقة. وهذه تحدث يعني أنه النحل سبحان الله يعني فيه مثل الرادارات، ويتجه يعني في غروب الشمس يدخل إلى الخلية، في طلوع الشمس يخرج، وباتجاه الشمس يمشي، لكن بعد الأبراج الجوالات وبعد رش المبيدات اختلف رأسه، ما عاد يدري وين يروح حقيقة. وأنا قابلت في جيزان ناس نحالين، قلت لهم وش المشكلة عندكم، يعني أدرس المشكلة أنقلها لوزارة الزراعة. قالوا إحنا بعد ما جتها الأبراج الجوالات النحل ما عاد طبيعي، صار يلفلف ما عاد يجينا، يروح ولا عاد يجي، مشكلة كبيرة ويحتاج إلى دراسة الحقيقة، لأنه الأبراج الجوال هذه تبث ذبذبات وتؤثر، أبراج الكهرباء كهرومغناطيسية تؤثر، ما كانت على الطبيعة الأولى لا شك. إضافة إلى عادل أنت عارف حمى الوادي المتصدع وإلى غيره، صار في رش مبيدات وغيره. اللي بعده يسألني كثير دائما عن هالصورة في الرياض، تتكرر كثير، يقول لك والله في شجرة البيت على الشباك على مدرئين وكذا، وش نسوي بها؟ اليوم قبل ساعتين واحد سألني يقول على شباك البيتي والله ذا، وشلون أجيبها أكله؟ قلت الله يهديك لا تأكله، هذا ما يصلح لك، لأنه عسل المدن عسل نفايات، لأنه الآن الشوارع مليانة زهور صحيح ومليانة أشجار، لكن رشت بمبيدات البلدية وعوادم السيارات، وإضافة إلى وانتم بكرامة الزبالات فيها ميرندا وبيبسي للرائحة يجي ويشرب، إذا عسل ملوث غالبا، فتبعد عنه تتركه، إنما إذا كان مؤذي لك تتخلص منه بطريقة شرعية، إذا لم يؤذي اتركه. فهذا هو، لأنه أحيانا قرصة النحل وحدة إذا كان الإنسان حساس لسم النحل يموت خلال 20 دقيقة، إذا لم تسعفه بالإسعافات الأولية اللي هي الكورتيزون والأنتيهستامين والأدرينالين، وإلا يتوفى. الله، فلا بد أنه لسعات النحل، حتى العلاج بلسعات النحل لازم بإشراف طبيب، وأنه لسعة واحدة وخلال 5 ثواني تشيل إبرة، ومن ثم تشوف إذا فيه ورم ما يصلح له العسل النحل، لسع النحل، وإذا لم يوجد تلسع لسعة بكرة 2 عقب 3 إلى 8، ثم تقف 14 يوم ثم تقف وتتخلص منها السم، الجسم يتخلص من السم خلال 10 أيام، ثم ترجع تلسع لأمراض كثيرة الحقيقة، في منها طبعا الام اس ملتيبل سكلروسيس والخلع، وإضافة إلى الروماتيزم وإلى آخره، كثير من الأمراض الحقيقة. اللي بعده طبعا الغش في العسل، يعني تطرقنا له بسرعة ونجاوب على أسئلة كثيرة، لكن استخدامات العسل العلاجية تحتاج إلى حقيقة إلى محاضرة لحالها، كل واحدة منهم يعني سواء لو القولون العصبي الحال وشلون تعالج بالعسل يبغى له محاضرة، لكن العسل عموما صيدلية متكاملة، سواء استخدمته لأمراض العيون يحل العسل بما مقطر معقم أو ما صحة 50% 50% وقطرة، ويقطر في العسل في العين 3 مرات الصبح والظهر بالليل، تحفظ لمدة يوم فقط وتغيرها بكرة حتى لا تنمو فيها الفطريات، ما تخليها الفترة الأسابيع، تحفظ في الثلاجة. للجروح لسع النحل برضو يستخدم، للأطفال فوق سن سنة يستخدم العسل، تحت سن السنة لا تستخدمه خوفا من التسمم البتشليني، وهذا ناتج من ميكروب اسمه الكولوستريديوم بتشلونيوم من التربة، تنقله النحلة من يجي من التربة للأزهار، تنقله النحلة ويسوي حوصلة عليه في العسل، ولا يؤثر على الشخص العادي، ولكن الطفل اللي تحت سن سنة جهاز المناعة عنده لم يكتمل، قد يحصل انفكشن ويهاجم ويحصل إسهال وللطفل ثم يموت، وهذا مسجل في العالم، كل 5 ملايين أو 6 ملايين طفل يتوفى من العسل، خاصة في الأماكن والدول النامية، ويسجل ضد مجهول، ليش؟ لأنه عزل الميكروب في المستشفيات صعب جدا. حاولت أنا عزله أنا أستاذ من كلية الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، لم نستطيع، لأنه عزل الميكروب نفسه لأنه جرثومة وليس ميكروب متحوصل، فصعب نعزله. لذلك في المستشفيات أحيانا حصلت حالات وفيات قديما في الجنوب ومن الأطفال، فيحنكون الطفل بالعسل، وهو دائما يحنك الطفل بالتمر، والرسول صلى الله عليه وسلم حنك الطفل بالتمر ولم يحنكه بالعسل، وهو معروف أن التمر فيه سكريات ومن ضمنها الفركتوز ويشغل الكبد، وهذا في السنة النبوية المطهرة. طبعا الحديث عن العسل يعني كثير ويطول ويطول، ولكن احنا عارفين انه في وقت محدد، ولا نبغى ان يعني نطول عليكم فيه ونترك الكلام للنقاش اذا انه فيه سلايدز بعده يا شيخ. نعدكم بشيء عن الخواص العلاجية، يعني انه العسل طبعا يستخدم للجروح حقيقة، وعندي حالات مسجلة الى انه غرغرينا كانت بتقطع الاصابع ووضعنا لها عسل وبروبلس اكبر وشفيت تماما، وخاصة لما يكون طبعا العسل اللي هو الدم يصل الى العضو، اذا لم يصل الدم الى العضو مغلق الشرايين لابد انه يسود العضو سواء من اصبع او رجل ويقص، لكن لما يكون الجرح جرح سكري عميق من افضل الاشياء له العسل والبروبلس او العكبر والجروح والحروق، الحروق مباشرة يوضع لها العسل. فعالجنا حالات كثيرة كانت ستقطع وشفاها الله سبحانه وتعالى بعد ما وضع عليها العسل، تقرحات الفراش بالظهر إلى آخره. الباطنية يستخدم العسل بشكل كبير، يعني أنه في علاج القرحة، في علاج القولون، علاج القرحة. ودائما يسألوني الناس كيف أخذ العسل. العسل عادة يؤخذ في الصبح على الريق، يؤخذ مع موية، وهذا أفضل الأشياء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحله بالماء ويتركه فترة، وهذه لها حكمة طبية ما هي سهلة، أنه لما تترك العسل مع الماء فترة ساعة ساعتين أو حتى ساعات بسيطة يتكون فيه اللي قلنا هيدروجين بيروكسايد H2O2، ناتج من أنه الجلوكوز أكسيديز إنزيم يحول سكر الفركتوز إلى جلوكونيك أسيد وإلى هيدروجين بيروكسايد اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين، وهذا مادة معقمة للجروح في العمليات. فلما انك تتركه فترة يتحل، بس ما تتركه ايام ويتخمر، لا بس فترة ساعة وتشربه. طبعا هذا مفيد، ينزل الى الامعاء، يمتصه الجسم بسرعة، يعني حقيقة مفيد للكبد، مفيد للامتصاص. لكن لما يكون الانسان عنده قرحة او حموضة ياخذه بدون ماء حتى يمكث في المعدة بسيط لمدة 20 دقيقة او ربع ساعة ويعالج لك الجدار الداخلي. واحيانا بعض الناس لما يكون عنده قرحة وياخذ العسل يؤلمه، ولما يؤلمه يقول والله ما زادني إلا ذا، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاده إلا استدغى. اصبر، لأنه الجرح لما أنت ترش على الجرح طيب يقرصك، صح ولا لا؟ إذن يعقم. لما أنك تأخذ العسل أنت للجدار الداخلي إلى المعدة صحيح أنه يقرصك، لكن هذا برضو علاج. فتصبر اليوم الأول 10 دقائق، اليوم اللي بعده 7، اليوم اللي بعده 5، ثم بعده 3 دقائق، ثم دقيقة، ثم يلتئم الجروح الداخلية إلى المعدة. وهذا مهم جدا إلى أن الناس تفهم إلى أنه كل شيء له شيء، حتى في العلاج في طريقة نوعية العسل. ما جي مثلا طفل وأعطيه عسل طلح حار، أعطيه عسل مثلا برسيم هذا، عسل سدر، مرأة حامل أعطيه عسل مجهول ما أعرفه أو غير مضمون ممكن يحصل له إجهاض، أو مثلا فرضا عنده قرحة أو حموضة وأعطيه عسل طلح حموضته فوق 120 أعطيه عسل هذا، وهكذا. اللي بعده في سلايد بعده، شكرا للحضور. طبعا احنا الان كنا يعني زي ما يقولوا ابحرنا بعجل من كل شيء حتى ان نحاول ان نجمل، والا لو اخذنا جزء منها وفصلنا فيه، فانا مستعد في اي يوم من الايام الى اني اسوي محاضرة سواء عن العسل اكثر او عن التغذية العلاجية او عن الطب البديل، فانا حاضر واستقبل اسئلتكم واستفساراتكم حتى تعم الفائدة في النقاش.
شكر الله للدكتور إبراهيم على هذه الإلمحات وعلى هذا الطرح، على هذا البيان لعسل النحل، ولعل إن شاء الله أيضا يكون لقاء للعلاج، وهذا مما يرغب فيه الجميع، العلاج بعسل النحل. لعل الله يسر عز وجل لقاء آخر. نستقبل أسئلتكم ومداخلاتكم. نبدأ بالمداخلة الأولى للأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر دكتور إبراهيم الحقيقة على هذه المحاضرة، أو قد أسميها عيادة للطب البديل والغذاء الطبي، فهذا موضوع مهم جدا الحقيقة. والعسل المعروف طبعا بفوائده الجمة المتنوعة الكثيرة، وهذا قبل كل شيء الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم بأنه شفاء للناس، ولكن كما ذكر الدكتور أنه يجب أن يؤخذ بالأصول المعروفة وبالتأكد من جودة العسل وتخزينه واستخدامه لكي يؤتي المطلوب منه ويؤتي الفائدة التي تؤدي إلى الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى والفائدة الغذائية الكاملة. فشكر الله للدكتور ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به في عدة ميادين في هذا المجال الهام جدا. وأشكر الحضور على اهتمامهم وإنصاتهم، وأشكر أيضا الإخوة المشرفين على هذه الندوة، خاصة الأستاذ عبدالله الراشد والأستاذ أحمد الخليف والأخ بوهاني مسجل هذا اللقاء وكل من ساهم وشارك، وشكرا للجميع.
شكر الله للأمير أحمد بن بندر السديري على هذه المداخلة، والمداخلة الثانية مع اللواء الدكتور سعد العريفي. لكن قبل ذلك هناك سؤال وهو مهم ومن المستحسن نطرحه في البداية، أن مريض السكر كيف يتعالج أو كيف يستخدم العسل، وما هي أفضل أنواع العسل لمريض السكر؟ يجيب الدكتور إبراهيم ثم ننتقل للواء الدكتور سعد العريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مريض السكر نوعين، مريض معتمد على الأنسولين وغير معتمد على الأنسولين. الغير معتمد على الأنسولين لحمية أو علاء أو حبوب يأخذ العسل وملعقة على الريق، وممتاز جدا ومهم له، ويحفز الأنسولين ويحسن من السر ريسبتور مستقبلات الخلايا ويؤيد ذلك. ولكن برضه يعني يجب أن يكون ينتبه إلى الأمور الأخرى، الغذاء. أما مريض السكر المعتمد على الأنسولين فيجب أن يحذر وبإشراف طبيبه ويحسب هذه الملعقة من ضمن طعامه، ولكنها مفيدة لمريض السكر، ويجب أن لا نحرم مريض السكر من العسل. فتجد أنه بعض الأطباء هداهم الله لما أنه يسأل عن التمر يقول لا بأس ثلاث تمرات، لما يسأل عن العنب يقول لك ثلاث حبات، لما يسأل عن كذا يقول لا بأس خذ لك ثلاث ملاعق رز أربعة خمس، لما يسأل عن العسل يقول لا 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 تأخذ عسل. ليه العسل بالذات وهو ملعقة العسل عن ثلاث تمرات فقط 68 سعر حراري عن موزة، ليش تحرمه منها؟ بالعكس هو مهم له التمر، نعم جيد ومهم، لكن برضه لما تأخذ العسل كعلاج يفيد في أشياء أخرى. وجدنا أنه أنواع من العسل مهمة لمريض السكر وهي سدر العناب، والعناب معروف إلى أنه هاني ديو هاني من الصين أو من دول أخرى يحفز الأنسولين ويحسن من مستقبلات الخلايا. وعسل المرير، عسل مر اللي هو زهرة الحنون، هذا برضه من الأنواع العسل اللي عالية الجودة ومهم لمريض السكر. عموما مريض السكر يحتاج إلى عسل من نوع خاص فركتوز فيها أعلى من الجلوكوز، السكر الصفر، صالح للإستهلاك الآدمي. بس مريض السكر أنا أتعجب إلى أنه يأكل تمر ويشرب شاهي ويأكل رز ولحم ويأكل فواكه، وإذا جاء عند الشاهي قال لا بدون سكر لأن عندي سكر. طيب وين الباقي؟ لازم مريض السكر خلال 24 ساعة ماذا أكلت من أشياء أخرى، لأن هي اللي ترفع السكر وليس العسل ولا تمره ولا غيره. شكرا.
نستمع للواء الدكتور سعد فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأشكر لأصحاب الفضل فضلهم، ولا أشكر الله من لا أشكر الناس كما ورد في الحديث. فصاحب هذه الثلوثية التي اعتدنا دائما على قصدها في كثير من العلوم والمعارف والفوائد الجمة، بستانك مليء بالزهور، فقد طوف بنا دائما في علوم كثيرة فجزاه الله خير. وكذلك نثني على الشكر على سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم العريفي جزاه الله خير الذي أجاد وأفاد وطوف بنا في حدائق كثير من الزهور وعلى العسل. في هذا الجانب، وكذلك إحياء سنة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي سنة التداوي بالعسل كما ورد في الطب النبوي. وردت أحاديث كثيرة، منها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن علاج أمتي أو دواء أمتي في ثلاث، منها نعقة عسل ولذعة كي أو مشرط حجام، يعني هذا من الطب النبوي. فلذلك العسل وصف الرسول، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتداوى ويداوي بالعسل، بل يأخذه غذاء أي للوقاية، فهو وقاية وعلاج أو وقاية وشفاء بإذن الله. فجزا الله الدكتور جزا الله خير على هذا، وعنده هذه العيادة الطب البديل وكذلك البحوث المتميزة في هذا الجانب. وأيضا من جانب الحسبة والاحتساب أن هذا المختبر الذي أنشأه قبل أكثر من 20 سنة جزاه الله خير، هذا الجانب يجنب الأمة عن كثير من الغش، فهذا من منعم من الغش التجاري ومن حماية الناس ومقاصد. فنجعل نسأل الله سبحانه وتعالى، وإن كان تجاري إلا أن الحمد لله النية أنه يجنب الكثير من الناس من الغش والابتزاز وغيرها، لينصح لهم بهذا، وهو الوحيد في هذه المنطقة كما أعلم، لا يوجد. لذلك استفاد من الكثير من الناس من هذه التجربة ومن هذا المختبر الذي يبين جودة العسل. وأسأل الله سبحانه يوفقه وأن يجزاه خير على ما يقدم، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. وهذه المحاضرة من ضمنها أيضا جزا الله خير في احتساب فيها توعية الناس عن هذا الجانب المهم الذي يحتاجونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم صالح العمل، ينفعنا ما سمعنا وقلنا، وآخر دعوان الحمد لله، والسلام عليكم.
شكر الله للواء الدكتور سعد العريفي على هذه المداخلة. نطرح أيضا بعض الأسئلة. يقول السؤال: هل تنصح بعسل اللانجيز تحديدا لأنه أفضل من العسل المجهول الهوية؟
نعم، لما يكون الإنسان ليس لديه يعني عسل مضمون، فالأفضل يأخذ من الرف، فهو إن شاء الله عسل نحل وطبيعي وعبئ في مصانع ومر على جهات رقابية حكومية، وإن شاء الله أنه جيد.
من عنده حموضة شديدة في المعدة، ما هو العسل المناسب؟
العسل المناسب له العسل البارد، ليس عسل الطلح والشوكة والسمرة والسيال، عسل الزهور البرية، عسل مثلا السدر، عسل البرسيم، لكن يتجنب الأنواع الحارة اللي حموضتها عالية، حتى أنه لا يزيد طبعا الحموضة حموضة أخرى. وإن كان برضو عسل السدر، عسل الطلح الحامض برضو علاج للجروح وعلاج لكذا، لكن يفضل العسل هذا.
هل شرب العسل مع عصير الصبار له فوائد؟ أرجو ذكرها.
العسل أيا كان شربته أو وضعته مع غذاء أو مع خبز أو مع قجلة أو أيا كان، فهو إن شاء الله ما يقول لك لا، وهو طيب كغذاء مع بقية الأغذية. ولكن لما يكون العسل للعلاج يجب أن يكون بدون منافس لوحده، الصباح على الريق أو مع ماء.
كيف يمكن التخلص من تجمع النحل في الشجر أو البيت؟
يتخلص منه الإنسان إذا كان مؤذي، يتخلص منه أنه بدخان، يحط له خيش فيه ويولع فيه ويحط له دخان حتى يضعفه. إذا كان أنه في منطقة قلنا برية وفي مزرعة ويبغى يأخذ العسل لما أنه يكتمل وينضج ما يخالف. إذا كان في الرياض فأنا ما أنصح باستهلاكه العسل، لأنه ملوث، وعسل المدن، فعسل المدن ملوث، فممكن يتخلص منه يعني بطريقة شرعية لا أعلمها، يمكن المشايخ يعرفونها، ولكن المؤذي يقتل. فلكن إذا أنه ليس مؤذي على البيت ولا في بزلان ولا في كذا، فيتركه لأنه حشرة، وهذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويتركها لأنها تسبح بحمده وتتنقل بين الزهور وتلقح الأزهار وتفيد.
كيف يمكن لي كشف الغش في شراء العسل؟ هل أحلل كل مرة؟
هو صعب، لكن الإنسان ممكن أنه يشتري جيك ويحلله ويضمنه، وبعده يعني يصبح عنده مصدر كبير 20 كيلو أو أكثر، وإلا كان كل علبة كيلو بيحلله بيخسر، لكن أنه يأخذ له مثلا كمية تسوى يعني من التحليل حتى أنه يتأكد من المصدر هذا أنه محلل، لأنه أحيانا في بعض المحلات الحقيقة يحلل عينة وعنده 30 جركل، البقية لا تعلمها، بعضها كويس بعضها مو بكويس. وصار لي موقف مرة مع واحد من الأخوة حلل عسل، يوم حلل عسل قلنا له ألا غير صالح استهلاك الآدمي، وسكروز 20 ولا في أنزيمات ولا في شيء وفيه عكارة، قلنا له ما يسوى شيء يعني، بغى يغمى عليه. قلنا له قال شاري الكيلو بألف، ثلاثة كيلو بثلاثة آلاف، وين شاريه منه؟ قال من المحل الفلاني. رحت أنا صدفة على جنب حوالين البيت وعلى طريقي ومر، قلت له أنت بايع عسل الكيلو بألف؟ هو طبعا موجود في السوق كيلو بألف، ممكن موجود لكنه على الأقل مير طبيعي أو بري ونادر ممكن. قال نعم بايع عسل حضرمي بألف الكيلو، ثلاثة كيلو بثلاثة ألف. قلت العسل غير صالح استهلاك الآدم، يخف الله واتق الله في نفسك، العسل غير صالح، لو يقول بخمسة ريال ما أخذته، لو يعطيني ألف أكله ما أكلته، شلون تبيع؟ قال والله هو طبعا حقيقة سيماهم في وجوه ملتزم ومن دولة عربية برا. قلت له وشلون تبيعه؟ قال والله أنا عرضت عسل محلل سكروز 7% وطبيعي، رفض. قال أبغى عسل، وكم سعره؟ قال 350. قال أبغى عسل. يقول جريت له جركل، أنا والله ما أعرفه، كأنه جر ذبيحة. يقول جريت جركل وعبيت له من، قلت فيه عسل بس غالي بألف ريال. قال أبي منه. شوف شلون أنه سيكولوجية الناس لأنه يعتمدون على السعر الغالي وبس، لا، أحيانا ممكن بعشرة ريال أو يجيك بلاش برا وطبيعي. وحبيت له والله ما أعلم ولا حللته، قلت خف الله ورجع له فلوسه. تفضل.
جزاك الله خير. يقول ذكرت أن الN3 يموت مع الحرارة، فماذا تنصح من يريد أن يشرب الشاهي مع العسل؟
أعد N3 وش
الN3
HMF يمكن أو إنزيمز أيوة يتلف بالحرارة. نعم أيوة.
فهذا يريد أن يشرب الشاهي بدل السكر يوى عسل.
هو جيد وسؤال جيد. هو لما أنه الشاهي يغلي 100 درجة طبعا هيأثر على الأنزيمات لا شك، لكن تحلية العسل، تحلية الشاي بالعسل وكذا أفضل من غيره، أفضل من السكر حقيقة. لكن لما يكون الشاي حرارته 80 وتحت 70، كل ما قلت درجة الحرارة شوي كل ما كان التأثير أقل. وانت اذا انك تبغى انك العسل كعلاج لا شك انك تاخذه بدون شيء، بدون منافس، بدون اي حاجه، تاخذه بماء او كذا بدون شيء حتى انه يمتص الجسم فيه يعني زي ما يقول براحه كامله. فلكن اذا وضعته فليت انك ما تضعه بهذه الطريقه، تضعه لما يبرد شوي، ملعقه عسل اي في الكاس، ملعقه عسل، ملعقتين اذا ما الانسان مو مريض سكري وعنده حاله علاجيه معينه او عنده تسمم غذائي لا قدر الله فيها الصيف فيها التسمم من المطاعم ولا ذا، لابد ياخذ ملعقتين وياخذها مثلا الصبح والظهر وبالليل، يعني 6 ملاعق حتى انه ينظف البطن.
الماء يقولون بارد ام دافئ؟
دافئ، لانه الماء البارد صعب الاذابه. الماء البارد لا تنشط فيه الانزيمات اللي في العسل، فتنشط الانزيمات اذا كان درجه حراره الماء 37-40، اضافه الى ان الماء لما يكون محلول الماء 37 مناسب للجسم، مناسب للمعده. لكن في ناس متعودين على شرب البارد، هذا شيء اخر اللي هو الماء. لكن العسل تحله بماء دافي على 40 درجة، هي الدرجه المناسبه لنشاط الانزيمات وحتى تحول السكر الجلوكوز الى جلوكونيك اسيد وهيدروجين بيروكسيد.
يقول زوجتي مصابه بجرثومه المعده وحصوة في المرارة، فهل هناك علاج في الطب البديل لها؟ وأرجو الدعاء لها
إن شاء الله. الله يشفيها أولا. وثانيا جرثومة المعدة طبعا ميكروب أو جرثومة عنيفة يعني، وبكتيريا عنيفة تتخبى في الغشاء المخاطي طول، تحدث قرحات، تحدث أحيانا في المراحل المتأخرة سرطانات. فلابد من الإنسان أنه يأخذ العسل، وليس العسل لوحده الحقيقة، معه أشياء أخرى من النحل، ممكن يأخذ 3 مرات أو مرتين في اليوم ويواصل لمدة 3 شهور إلى 6 شهور. لأنه في مؤتمر الطب النبوي في أبها حضرنا إلقاء بحوث من مختلف العالم عن بول الإبل وعن حليب الإبل وعن الحبة السوداء وعن الخل، وجدنا أنه في بعض الأطباء أشار إلى أنه جرثومة المعدة لما تتعامل معها بالمضادات الحيوية تصبح أكثر عنفاً وتعاند أكثر فتخالف الفطرة، وفعلا يستخدمون 3 مضادات حيوية ولا تطيب. لكن يستخدم الخل مع العسل ويشرب، ويستخدم الحبة السوداء تقرض منها شوي، هذه تقضي عليها وتهتك جدار الخلية حقتها أفضل من المضادات. وبالنسبة للحصل المرارة، حصل المرارة في طريقة روسية لعلاجها، طبعا في آخر الطب الكيل هو الجراحة حقيقة، لكن في طريقة روسية ليمون، إذا كان لا يوجد للإنسان قرحة أو حموضة، عصير الليمون مع زيت الزيتون، يأخذونه بطريقة معينة، صيام 3 أيام على عصير التفاح الطبيعي وحقنة شرجية للتخلص من الأشياء اللي في الأمعاء، ثم في المساء يأخذ كاس من العصير الليمون الطازج وكاس من زيت الزيتون، ويأخذ من ذا ملعقة ومن ذا ملعقة لين ينتهن. هذا طبعا يحفز ويحفز المرارة حتى تخرج الحصى ويتكسر ويطلع في ذا، وبعده ما يسوي حقنة شرجية يجد الحصى بعد من بكرة يجده في إخراجه وانتو بكرامة. هذه الطريقة لكن ما صعب أن كل واحد يطبقها، لأنها تحتاج إلى أسلوب معين وإلى كمادة على منطقة الكبد حتى تدفي، ولوقت معين الساعة 7 تفتح القنوات المرارية للكبد وتبدأ تأخذ هذا الشيء اللي هو عصير الليمون وزيت الزيتون الطبيعي، ومن ثم تخرج هذه الحصى إلى غيره، وطبقت مع بعض المرضى والحمد لله نجح، ولكن صعب تطبقها، لابد من الجراحة إذا لم يجد طريقة.
نستمع لمداخلة الشيخ محمد بافضل.
مين؟
الشيخ محمد بافضل.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بداية أعزي الجميع وأعزي الأمير أحمد في وفاة الفقيد الغالي، فقيد الجميع، الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله ورحمة الأبرار، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من ذنوبه بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم دله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم اخلفه على آله وذويه ومواطنيه والمسلمين أجمعين بخلف صالح. لا شك أن المصاب جلل والخسارة عظيمة، لكن هكذا هي الحياة وهكذا هو قدر الله تبارك وتعالى، والأمل في الله ثم في الأسرة المالكة جميعا، خادم الحرمين وإخوانه البرة الكرام، فكلهم والحمد لله. الأمير ترك ولا شك كما تعلمون، ولكن هكذا هي الحياة، وانظروا ما خلف هذا الأمير رحمه الله من ذكر الحسن وأعمال مجيدة، وهكذا هو الإنسان. يعجبني قول شوقي رحمه الله: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وكم رأينا هكذا ما تقول الصحف وما يقول، لأنهم وجدوا ما هو حق وما هو صدق وما به يستطيعون أن يقولون القول المتسع والقول الحق والقول الصدق في هذا الأمير. لا يسعون إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى له بالمغفرة، وهكذا هو التوفيق، الصلاة في الحرم، شفت كيف، والصلاة في جميع المساجد، فرحمة الله عليه رحمة الأبرار. أجاد وأفاد المحاضر جزاه الله خيرا، ودائما أنا أقول للإخوان يعجبني المتمكن من مادته، لا يعتمد على أوراق، وإنما يعجبني جدا العجب أن ترى هكذا أن يتقدم واحد لأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. العسل كما أشار يكفي أن سورة في القرآن سورة النحل، ويكفي العسل الآية الكريمة كما سمعتموها يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس، وتأمل شفاء شفاء. وأفاد وأجاد جزاه الله خيرا وأعطانا الكثير من الوصايا، فأوصي نفسي أوصيك بارك الله فيكم أن نحفظ هذه الوصايا وأن نكون لها مطبقين. وعلى الأخص الفكرة الشائعة عند الكثير بددها الليلة جزاه الله خيرا، إذ يحرم الكثير من الناس مرضى العسل من مرضى السكر من العسل. سمعت بالدكتور يعني هو لا يحرم، لكن يعني كما يقال له خذ 3 تمرات يا أخي خذ له ملعقة عسل. وهكذا بارك الله فيكم، يعني الوصايا كثيرة جمة جاءت. وأنا أختم أود أن أقف كذلك عند الحديث لما جاء أحد الناس وهو في الصحيح، جاء رجل يشكو بطن أخيه، قال أسقيه عسلا، سقاه عسلا زادت بطنه، جاء يا رسول الله زاد ما بأخي، قال أسقيه عسلا، رجع الثالثة يا رسول الله زاد المرض بأخي، قال أسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. هنا حكمة جليلة، صدق الله. دائما أبدا خلك مع الآيات مع النصوص، قد يأتي شيء ما تدركه أنت لحكمة لحكمة، لكن نبقى واثقين من كلام ربنا من كلام نبينا. صدق الله في شفاء الناس، صدق الله وكذب بطن أخيك. وهكذا دائما أبدا، ما أحوجك أيها المسلم إلى أن تردد صدق الله صدق رسول الله كذب بطن أخيك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجزي الأمير أحمد خير الجزاء على ما قدمه ويقدم، وحرصه على العلم وعلى إفادة الناس، وجزاه الله خيرا. وأشكر اللواء العريفي وكل من قدم والمقدم لهذه المحاضرة دائما أبدا نبراسا، وجزاه الله خيرا وبارك الله وجزاكم الله جميعا خيرا. فقد بشركم نبيكم عليه الصلاة والسلام، يكفيكم أنكم منذ خرجتم من أماكنكم إلى أن وصلتم، قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله الشيخ محمد بن فضل الشيخ عبد المحسن الزكري له أيضا مداخلة واقتراح.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني أثني بالشكر على الأمير أحمد السديري جزاه الله خير استضافته، وكذلك الضيف على ما قدم معلومات. وأقترح حقيقة الناس الآن يذهبون تشيكوسلوفاكيا ولا غيرها من الدول للعلاج الطبيعي، وكما ذكر أن العلاج بالعسل قد يستغرق بعض الأمراض إلى عدة أشهر، وبعض الأمراض كما ذكر لا علاج لها في الطب المعاصر. لو أن أستاذ المحاضر العريف جزاه الله خير رتبوا في إحدى الدول الإسلامية خاصة الجمهورية الإسلامية مناطق جميلة ورخيصة الكلفة فيها جدا، ويفرحون بالزوار من أبناء المسلمين، والعسل فيها طبيعي وجيد جدا وغير مكلف أبدا يعني. فلو رتب يعني في إحدى الدول، والخطوط التركية بحمد الله تصل إلى أي جمهورية من الجمهوريات، بل إلى أي مدينة في الغالب، وأسعارها رخيصة جدا. فلو وجد اتفاقية مع أي فندق لطيف في مزرعة أو في ضاحية من ضاحي المدن الإسلامية في غروزني ولا طشقند ولا في ألماتة في كازاخستان ولا في دوشنبة ولا في أي مدينة من مدنهم. أظن أنه سيكون مكسب للمسلمين في التعارف والتواصل ومكسب للإخوة الذين يعني ينشدون العلاج. لا لا يكون يعني ترتيب رحلات علاجية. تذهب سياحة الآن بدون علاج يذهب المريض للعلاج إيه نعمي لاستشفاء بالعسل يمكث شهر شهرين إيه نعمي وكلفتها بسيطة جدا جدا جدا. غروزني نحن حضرنا مؤتمر وعرضوا علينا بعض الإخوة تجار العسل حقة أنواع من العسل رخيصة جدا وجميلة بس كنا نسنا من أهل التجارة يعني تزور الغرفة التجارية وتشوفون يعني لكن زرنا عدد من الدول حقيقة أفريقيا موجود فيها أيضا العسل رخيص جدا وطيب بس تركيا لم تتأهل بعد لقضية السياحة أحيانا بعض الظروف فيها إلا ما ندر من مناطقها لكن ربما الجمهوريات أكثر إمكانية فيها السياحة وأيضا هم محتاجين للتواصل الإسلام متعطشين حرموا أيام الحكم الشيوعي فأنا على الدكتور يرتب مع مكتب سياحي مع جهة إسلامية وغروزني جيدة يعني الآن فيها ثاني أكبر مسجد في أوروبا الذي افتتح عام 2005 حضرت الافتتاح حضر السفراء كثير من الدول العربية كان في مؤتمر بعد ذلك شاركت فيه كان يعني مسجد راقي جدا والمسلمين فرحين جدا بالضيوف وبلد يعني محتاج الزيارات وكذا وفيها كلية إسلامية وفيها أشياء أخرى أو غيرها يعني
أولا جزاك الله خير ولكن بالنسبة للعسل ومنتجات النحل موجود علاجها في المملكة موجود عندي عيادة تغذية علاجية ونعالج بالعسل ومنتجات النحل ومثل المثل الكويتي سمنا في مكبتنا ورغم أنه يعني صعب الإنسان أنه يمكث هناك شهور حتى أنه يعالج بهذا الشيء لكن لسعات النحل أنا معك فيها تحفظ في المملكة وزارة الصحة يعني متحفظة عليها وتمنعها تمارس في مزارع هنا في المملكة وعند النحالين وأحيانا في استراحات ولأنها خطورة وأحيانا يكون لابد من إشراف طبي فيذهبون الحقيقة أغلب السعوديين اللي عنده أمراض تتطلب لسع النحل إلى دول الخليج الشارقة وأحيانا الكويت وأحيانا إلى مصر في سيناء ويلسعون بالنحل وهذا من أبسط الأشياء وأرخص الأشياء يعني في السودان عيادات برضو للسع النحل لأنه رخيص جدا وغير مكلف فلكن بالنسبة لمنتجات العسل والنحل يعني في كثير من المحلات وممكن يكون كبيع لكنه في متخصصين والعبد الفقير إلى الله وحدهم ودرست هذا الشيء ونعالج بالعسل ومنتجات النحل وكثير من الأمراض والحمد لله شفيت بأحد المنتجات النحل أو العسل وتركيبات معينة لأنه كل مرض له شيء معين فالذبا الحمراء لها شيء والإمس له شيء والحموضة لها شيء وهكذا وشكر الله لك ولكن ودنا أننا على ما قال نغير جو ونروح لكن حبيت أني ألفت هذا الانتباه إلى أنه في حالات كثيرة الحمد لله شفيت إن شاء الله. نعم أنا بقول لك أحسن عسل ليس وادي دوعا ولا وادي غيره ولا غيره أحسن عسل هو الطبيعي ذو الجودة العالية الذي لم يغذى على سكر ومر بهذه السلسلة من النقاط أما دوعا كان المملكة العربية السعودية ليس لها مصدر من للعسل إلا من اليمن وكان يجيها من دوعا لأنه مشهور وادي في السدر والطلح لكن أكثر غش الآن في دوعا وأكثر أنواع العسل الحضرمي اللي تمر علينا 60% منها مغشوشة ومغذى على سكر حقيقة ومرت عليه حالات كثيرة من العسل الحضرمي اللي مغشوش وبعضها ادعاء كاذب إلى أنه كشميري ويدعون أنه حضرمي فأنت لا ترتبط شوف في شيئين السعر والموقع الجغرافي ليست هي المؤشر للجودة لا سعر ولا موقع جغرافي الموقع الجغرافي ليس هو الذي يعالج ولا السعر أحيانا تأخذ بألف مغشوش وأحيانا بلاش وتلقاه يعالج والعكس صحيح ولو تجيب حضرة موت كلها ولا دوعا وتبلع ما عالج كذا ما الله كتب. نعم شكرا.
الحقيقة خلاصة الموضوع لعل الدكتور إبراهيم أو من يراه لحسم موضوع الغش في العسل فلعل يكون تحت إشراف مختبري أو علمي بحيث أنه يأخذ جودة علامة الجودة الرسمية لكي يطمئن الجميع على ذلك ويكون هذا الأمر واضح وجلي للجميع فأرجو أن يأخذ هذا الاقتراح الاهتمام وأن يبدأ به إن شاء الله الدكتور إبراهيم ومن يراه من المختصين في هذا المجال. يعني
شكرا سمو الأمير. في تعليق إلى أنه إحنا لما نحلل العسل نعبيه في عبوات ونضمن أنه الجيك هذا عبة أو البراميل حللت كاملة تحليل شامل، عندنا شريط رابط على العلبة نضعه تم اختباره لدى مختبر جودة العسل وفيها الشعار، ولما تفتح هذه عاد أوريك إياها الآن إن شاء الله معنا كنموذج، لكن أنه فيه موجود هذه لأنه فيه ثغرة مفقودة ما بين التقرير والعسل والناس، ففيه ثغرة مفقودة يقول لك والله وش دراني أن التقرير لهذا، لذلك إحنا لجأنا لهذا الشيء وخاصة في الأشياء اللي إحنا يعني نضعها للمرتادي العيادة، عيادة ميزان الصحة للتغذية العلاجية، وهذه يعني زي ما يقولوا علاج السمنة والنحافة وعلاج الأمراض بالحمية وبأنواع من العسل أو التركيبات الآمنة والفود سبلمنت.
نختم هذه الندوة المباركة بشاعر ثلاثية الأستاذ جمال كنعاني، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. هذه القصيدة بعنوان الزيت والعسل لها قصة حصلت معي باختصار شديد. قام أحد الأبناء بشراء كمية من العسل من عمان، يعني خدها وعد الناس، قال له أنني من المحل الفلاني بإربد، وابني دكتور طبعا هناك في قال له يعني أني أعرف المكان هذا. فالمهم بعد فترة جينا بالعسل إلى الرياض، وبعد شهرين فتحنا عليه وإذا به كتل كالكرات السكر يعني على شكل كرة. لكن هناك أخ عزيز وفاضل كالدكتور إبراهيم يعمل بالطب البديل والعسل والزيت وهكذا، فالتقيت به وكتبت هذه القصيدة بعدها يعني أقرن بينها. لقد أدهشني الأخ الشيخ غازي الجمل بعمان عضو رابطة الأدب الإسلامي بكونه مهندسا وأديبا متميزا شاعرا وناقدا وتاجرا ناجحا يعمل بمهنة العطارة وطبيبا عربيا يداوي المرضى بالأعشاب والوصفات، بالإضافة إلى كونه وكيلا لعسل النحل الصافي وزيت الزيتون النقي. وقد اجتمعت كل هذه المهام والصفات بشخصه الكريم مما أثار إعجابي الشديد به، فإليه أهدي أبيات هذه القصيدة. أقول فيها: شرق الرصيفة بين السيل والجبل، خذ اليسار وأوقف كابح العجل، تلقى الأديب صفي الضاد منغمسا يداعب الشعر من نقد ومن زجل، أضحى طبيبا وعطارا بحكمته يجبى له العشب من واد ومن دغل، يعالج الداء بسم الله مبتدئا فليلطف الله بالمرضى على عجل، ميزاته الصدق والتقوى له سمة يكتال للناس صفو الزيت والعسل، عطر الزهور إناث النحل تجمعه حلو المذاق مع المرار والأثل، في صورة النحل رب الكون علمنا فيه الشفاء من الأمراض والعلل، بعض المزارع غش في مناحلها أخشى تصير مع التخزين كالكتل، وفي الربيع خلايا الشمع شاهدة نصف يذوب ويبقى النصف للجمل، في موسم الزيت بعض من معاصره تضيف في الفرز أخلاطا من الحيل، حتى زيت الزيتون الآن يغش كما هو العسل وغيره، مواطن السوء تردي من يراودها ينأى العفيف عن التأثيم والزلل، وشهوة المال إن تطغى بصاحبها تقود حتما إلى الإعصار والفشل، يا طامعين حلال الشيء أعذبه أين القبول برزق الله والمثل، ضيق الظروف وسوء الحال مخمصة والحر يشقى لكسب العيش بالعمل، طيف الرضاء يصون النفس زاهدة تحارب السخط طرا دون ما كلل، في سنة الكون أضداد محيرة عبق النجاح نقيض العجز والكسل، قد راعني في ربى الأردن أحجية ضيق المعايش بين الجد والهزل، بعض العجائب رأي العين ماثلة فحش الثراء يلاقي أيسر السبل، وأغلب الناس خط الفقر داهمهم ويرزحون من الأعباء في ثقل، في نزهة الغور أفراح تلوح لنا في ظاهر السفح نقضي أجمل العطل، نشتاك فيها لخبز الصاج يصحبه صحن من الزيت أو فحل من البصل، وزعتر من ذرى عجلون نقطفه أشهى البقول بفضل الغيث والطلل، وأيكة زانها الدحنون باسمة تعانق الدوح عند الفجر ذي خجلي سنابل القمح في حسبان ماثلة والتين يزهو بوادي السير بالحلل جداول الخير في وديانه انبسست والغيد جذلى بعذب الماء والبلل جاد الربيع وأصراب الطيور ضحا والصيد يحلو لريم البيد والحجل يجد الرعاة وناي العشق عازفة والذئب يربض بين العشب للحمل ينقض في غفلة الوسنان مندفعا يصطاد من مرتع الخرفان في وجلي تكسو البراري وفي صحرائنا شظف تحكي الفلات صراع الوحش والإبل أعود شعرا إلى غازي أبادله رجع الحنين إلى الأقصى على أملي في روضة الشعر والنقاد يرفدها مهندس الأدب الموصوف بالبطل لذا الصيت في عمان أغبطه وفي الرياض سنام المجد للدبل أبلغ سلامي إلى أعضاء رابطتي ضمن التحية أهدي أعطر الكبل يا صحبة الخير نار الشوك تحرقني طال الفراق ويجري الدمع في المقل هذه الحقيقة حاشا أن أحيد بها ولي الله والرحمن خير ولي والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لا فضفوك يا أخ جمال جزاك الله خير.
تعليقكم بسيط هو الحقيقة تعليقي على أنه صار كتل فالكتل هذا اللي تكلمنا عنه التبلور وأحيانا الإنسان يظلم صاحب العسل لما يتبلور في برودة أو يحطه في الثلاجة ويتبلور فلا تظلم لأنه العسل الطبيعي يتبلور فممكن يكون نعم كتل أي كتلة كتلة هذا عسل الأشواك البرية من سوريا ومن غيره فهذا يكون زي الصلب أحيانا ما تقدر عليه بالملعقة تنكسر وهذا من الجرد عسل الجرد من الجبال فبالعكس العسل أنواع منه تتبلور وتتشكل أما الغش في كل شيء غش قطع الغيار الآن فيها غش وتودي بحياة عوائل في السيارات وكل شيء يغش الآن مو بس العسل والزيت أنواع كثيرة من السلع استهلاكية فيها غش سواء كهربائية وتحرق منزل وأحيانا في الأذرعة ولا في الفرامل وتقلب السيارة ويودي بحياة ناس مو بس العسل ونسأل الله السلامة في كل شيء وندعو في الأخير بالرحمة لسمو الأمير نايف وأن ينصر الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سوريا وأن يهلك الطاغية بشار الأسد ويخلص الأمة الإسلامية منه والسلام.
شكر الله مرة أخرى للدكتور إبراهيم العريفي وجميع الحضور وإلى هنا نختتم هذه الندوة المباركة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.